بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته. كانت أسراره دائرة بين أربعة أسرار: سفره لهجرته، وسفره للجهاد هو أكثرها، وسفره للعمرة، وسفره للحج. وكان إذا أراد سفر
لها أصفار طاعة. كانت أصفاره دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته حينما هاجر مكة إلى المدينة، ولم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة لأنه كان في تأسيس دعوته والصبر على ذلك، وإنما هاجر أصحابه فرارا بدينهم. أما النبي ما كان يهاجر في هذا الوقت، وهو الذي يؤسس ويدعو ويصبر على قومه. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ولهذا كانت الهجرة بوحي، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة هاجر إلى المدينة. وسفره للجهاد، وهذا أكثر أسفاره كان للجهاد صلى الله عليه وسلم. وسفره للعمرة، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات. وسفره للحج، وكانت عمرة مع حجه، فإن النبي قرن فدخلت عمرته في حجته. وعمرة القضاء، وهي التي كانت في العام السابع، التي ولي العام السادس، وهي التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين. وكانت عمرة ثالثة من الجعرانة، وكانت عمرة رابعة مع عمرة القضاء، هذه عمرته الأولى، ثم مع الحج وهو قارن، ثم من الجعرانة هذه العمرة الثالثة والرابعة، والرابعة كانت الحديبية. الحديبية نفسها، لأنه كان قد أحرم صلى الله عليه وسلم ثم تحلل، هذه عمرته الرابعة التي كانت في الحديبية. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه، ولما حج سافر بهن جميعا. وكان إذا سافر خرج من أول،
هذا على أن القرعة تكون تساوي الحقوق، فعنده نساء فليفضل امرأة على أخرى إذا أراد أن يسافر، وإنما يقرع بينهن. طيب لو قالت امرأة اجعل لي صفرة والأخرى لها صفرة، ولو أنه زادت هذه الأيام عن تلك ومشى على هذا الأمر، ما في إشكالية، لأنه ما في تنازع هنا. هذه تقول خذني صفرة، وهو كثير الأصفار، هذه خذني صفرة معك وصفرة لي وصفرة للأخرى، هذا لا إشكال. إذا اتفقوا على هذا لا إشكال. إنما عند المشاحة فإنه يقرع بينهن. نعم.
ولما حج سافر بهن جميعا.
نعم، أما في سفر الحج فسافر بهن جميعا للحج. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر خرج من أول النهار، وكان يستحب الخروج يوم الخميس، ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها. وكان إذا بعث سري،
يعني أنه يسافر يوم الخميس عند الاختيار ما لم يشق ذلك عليه، ويدعو الله عز ويسافر مبكرا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم رب عز وجل يبارك لأمته في بكوره، ولهذا البكور في السفر، البكور في الطلب، البكور في العمل، كل هذا خير. نعم.
وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، ونهى أن يسافر الرجل وحده، وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب.
نعم، أي أن المستحب الإنسان كان سيسافر سفرا طويلا يضرب فيه بعناق الإبل أن يكون ركبا، وأقله الثلاثة. نعم.
وذكر عنه أنه
خرجوا ثلاثة أمروا عليهم أحدهم، وهذه إمرة طارئة تكون لمصلحة السفر، حيث إن هؤلاء الركب يكونون بعيدين عن الإمام وعن الحضر ويحتاجون إلى أمور قد يحصل فيها نزاع، ننزل الآن ما ننزل، نفعل كذا ما نفعل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيم حال المسلمين على أي وجه كانوا، فإن كانوا قريبين من السلطان في بلد السلطان في الحضر فإنهم يأتمرون بأمره ولا يخرجون عنه، ولا أمير للناس، لا يقال أمير المسجد ولا يقال أمير البلدة هذه، إنما الأمير والأمير العام ومن وكله. فإذا خرجنا إلى سفر فيأمر هنا مسؤولية، أي أنكم أقيموا عليكم واحدا ترجعون إليه عند التنازع أو في المشورة وغير ذلك، وهذه تنتهي بنهاية السفر. ولهذا لا يقال هذا أمير، هذا أمير يعني كلقب يكون ثابتا فيه، قال هذا أمير، إنما هذا فلان أمير السفر. السفرة دي السفرة القادمة قد يكون علان، وهو ممن يدخل تحت إمرته. نعم. فالاستدلال بهذا على إمرة الجماعات وبيعة الأفراد لأمراء الجماعة هذا من أبطل الاستدلال، فإن هذا الأمير أمير في الحضر وليس في الصفر، هذا أولها. والنبي ما أمر باتخاذ أمير في حضر أبدا، إنما هذا في الصفر. ونحن في صفر ولا في حضر؟ أمير الجماعة هذا في الحضر. الأمر الثاني، ما الحاجة إلى أمير عندنا؟ أمير المؤمنين، أمير المسلمين، ومن ينيبه أمير المسلمين، ما الحاجة إلى ذلك؟ فهذه إمرة داخل إمرة، ففيها منازعة السلطان ومنابذته وأخذ شيء وأمر من أموره واختصاصاته، فإن الإمرة راجعة إلى السلطان وليست إلى أحد الناس، وليست إلى أحد الناس. الأمر الذي بعد ذلك أن إمرة السفر إمرة طارئة تزول بزوال السفر، إنما هذه الإمرة إمرة قائمة إلى أن يموت أو يعزل إلى أمير آخر، فمبدأ الإمارة موجود، مبدأ الإمارة موجود. فإن قيل هذا من باب التعاون على البر والتقوى وأخك بالمرجع إليه وشيخ وكذا، إيه الإشكالية؟ أي طلاب لهم شيخ هو رأس يرجعون إليه؟ نقول يرجعون إليه رجوع الأمير ولا رجوع المنتفع بعلمه أو بمشورته ورأيه، ولا يكون أميرا. من الذي يحول بينك وبين أن ترجع إلى شيخك تسأل عن أمر دينك أو حتى عن أمر دنياك إن كنت تستشير في أمر من هذه الأمور؟ لكن هو أميرك، هذا شيخ ولا أمير هذا؟ فكل هذا من قياس القياس الباطل، لا يخرج عن قياس إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا فإن الباطل الذي يخرج من ينتسب إلى العلم إنما يكون فيه شبهة حق، يعني ما يقول أنا أمير ما في إشكال إلى الإمرة ما في مشكلة، لو قال هذا لقام الناس عليه، إنما يقول إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة وكذا فأمروا أحدكم، فما في إشكال إذا كان في أمير لمصلحة مثل السفر، فيأتيك بهذه الشبهة. ولهذا تعظم المسألة في قلب الأتباع ويظنون أن هذا هو الحق، ويظنون أن هذا هو الحق، لكن ما يقول لك لا أنا أمير ما في إشكال، ما في إشكال أن يكون أمير في دولة السلطان ما في إشكالية، بدون استدلال الناس سيردون عليه. لكن حينما يأتي بهذا بهذه الشبهة يشتبه الأمر عندنا، صحيح ما في إمرة، في إمرة أخرى ده أمير اسمه أمير، وأما التفريق بين هذا الأمير والأمير هذه مشكلة. كذلك أيضا الديمقراطية فقيرة مفلسة لا أحد يدافع عنها، قانون مادة أمريكا سويد ما أدري، فلما جاء أصحاب اللحى لم تعد ديمقراطية الديمقراطية المنبوذة، إنما صارت الشورى. النبي صلى الله عليه وسلم يرجع، النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى كذا ويتحاكم ويرجع إلى أصحابه، وهذه الديمقراطية، فهذه شورى، هذه شورى. فلما وضعوا مسألة الشورى التبست، لما وضع مسألة الشورى التبست عند الأتباع، فلهذا ظنوا أن هذا دليل. نعم.
وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول حين ينهض للسفر: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول
في الحاشية هذا ضعيف.
نعم. وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب، وإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى.
هذا دعاء الركوب، إذا ركب الإنسان دابة قالها. وهناك دعاء السفر الذي هو ما يأتي، نعم اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا.
وكان يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
إذن هناك عندنا دعاء ركوب، إذا ركب الإنسان الدابة قال هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا منقلبون، الله أكبر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال في الحاشية هذا سند حسن وصححه ابن حبان والحاكم. وما إذا أراد سفرا قال اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، هذا رواه مسلم. فهذا الأول في دعاء الركوب ولو كنت في الحضر، والثاني هذا دعاء السفر. ولهذا بوب الترمذي فقال كما في الحاشية روى الترمذي في الدعوات باب ما جاء ما يقول إذا ركب داب، وأبو داود في الجهاد قال باب ما يقول الرجل إذا ركب. أما حديث مسلم في الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. نعم. وفي الجهاد باب ما يقول الرجل إذا سافر من حديث ابن عمر. نعم نعم كيف نعم، يعني لو كان مع أمير ورأى الأمير كذا مما هو لا يخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وخالفه هذه معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ندب إلى ذلك ولا أمر إلا ليسمع وطاع، ولأن رفع الشحناء والبغضاء والنزاع بين المسلمين هذا واجب، ولا شك أن مخالفة الأمير في السفر يفضي إلى ذلك، يفضي إلى المحرم. نعم. لا العلة واضحة، وهي رفع النزاع، ورفع النزاع هذا واجب، فإذا نزعت أنت فقد أثمت لترك هذا الواجب. نعم. وإلى ما الفائدة؟ نعم. إذا كانت الإمرأة ولا أسمع للأمير إذا ما الفائدة؟ يقع في نزاع والنزاع يفضي إلى شحناء. نعم. نعم. كلما ركبت إذا ركبت دابة، فأنت ركبت دابة ثم نزلت وبعد مدة ركبت دابة. نعم. بالنسبة لدعاء السفر مرة واحدة إذا خرجت. نعم. نعم. صلات يا محمد الله يهديك يا عم سبحان الله. أنا ما دخلنا في مسألة مسافة قصر، احنا في سفر معنا أمير، أصلا أعتقد إنه من السفر هذا خلص، أنت خرجت مع ناس على مذهب الأمير، على مذهب الأمير. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا.
لا أنا أقصد في أصل الإمرة، من بالنسبة للصلاة لو صلى أمير السفر صلى قصرا وأن ترنا هذه المسافة ليست مسافة قصر أتم، وهذه ليست مخالفة للأمير. نعم. نعم. ورد في بعض الروايات. نعم. نعم. ولهذا يمثلون المسلسل بالصفة.
وكان صلى الله عليه وسلم
هو ما المانع؟ هي المسألة مسألة أن تركب في سيارة أو شيء، مسألة تركب في هذه السيارة، ننزل هناك، نبقى ليلة، ما نبقى ليلة، أمور سفر كلها من منذ أن تخرج إلى أن تعود، ليس فيها فقط الركوب. نعم، أنت إذا معك إخوة، مراد الإخوة الذين معك وليس عموما في السيارة، تخرجت من أربعة كذا، نؤمر مثلا فلان، وهذه من السنة الغائبة الحقيقة، نؤمر مثلا فلان، يبقى فلان مثلا المسؤول، وليس معناه المسؤول يعني مستبد، يعني معناه أننا نرجع إليه في أمور قد نختلف فيما بيننا، المصلحة في كذا، ننزل ما ننزل، وهو رأى أننا ننزل فنوافق الجماعة ونوافق الأمير وننزل. نعم، لكن يراجع الأمير، يراجع، يقال مثلا لو نزلنا هنا يترتب كذا وكذا وكذا، يبقى فيه شورى في هذا الباب، لكن في النهاية هو المرجح، لو رجح شيئا فنحن معه، حتى لو بدا لي أنا خلاف ما رجحه فأنا أنزل معه. نعم نعم. تقصد يعني الإلزام بقوله، قول
على قول مثلا، هو يريده مثلا شيء يريده،
لا بس احنا خرجنا بهذا الى مسائل شرعيه. ما في عالم يلزم الناس بكلامه، العالم يبين الشريعه ولا يلزم الناس بكلام، لا سيما في مسائل الاجتهاد، شيخك يرجح شيء وانت ترجح شيئا اخر، او رجع عندك شيء اخر بموجب الدليل، الشيخ ما يلزم ولا انت تشوش. فالشيخ الذي يلزم الناس بكلامه هذا ليس شيخا، شيخ علم، هذا شيخ عصبية، هذا يجمع الناس على كلامه، ليس يجمع الناس على الشريعة. كان الشافعي جمع الناس على كلام، كان مالك جمع الناس على كلام، كان أحمد جمع الناس على كلام، ما أحد جمع الناس على كلام أبدا، إنما يعلم ويبين، إنما يجمع الناس على الشرع، يجمع الناس على دين الله عز وجل. ولهذا فرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها، كانت المسألة مسألة اجتهاد فلا يلزم أحدا، لكن يبين ويناقش، لكن ما يلزم أحدا. إنما مسائل إجماع، مسائل نصف قطعي، نعم يلزم، لأن الإلزام هنا إلزام بالشريعة وليس إلزام بالاجتهاد، إلزام بالشريعة، بل ويرتب على ذلك حكمة. إذا أنت خرجت عن هذا الحكم القطعي الذي ما في خلاف، خرجت عن هذا الحكم القطعي، فإنه يحذر منك بقدر ما خرجت. إنما مسائل الاجتهاد هذه لا يلزم أحد أحدا بها أبدا، ما يلزم شيخ طلابه، ما أحد ألزم أحدا، لا زال أحمد وهو الذي أخذ عن الشافعي يخالف الشافعي، ولا زال الشافعي الذي أخذ عن مالك يخالف مالكا، والعلماء يخالف بعضهم بعضا، لكن تلزم الناس بهذا وتعتبر أن السنة هي اجتهادك؟ لا، في الإلزام السنة هي اجتهادك فيما تعتقد أنت، لكن تلزم الناس بهذا؟ أنا أرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ألزمكم إلزاما بهذا، وقد يكون لبعضكم اجتهاد على خلاف هذا، ألزمكم إلزاما، بل وأبطل صلاة من يأكل لحم الإبل ويتوضأ ويصلي، أقول لكم بأن هذه الصلاة باطلة؟ هذا جاهل، هذا شيخ جاهل. طيب، هذا بالنسبة لمسائل العلم، بالنسبة لمسائل الإدارية أو بالنسبة لمسائل يعني النظام أو شيء من هذا، فإنه يختار الأصلح وما يراه صالحا إذا كان الأمر يحتاج. يعني أنت تبني هذا المسجد، ترجع للإخوة في بناء المسجد مثلا وتقول إنه ننفذ رأي كل واحد فيهم، أو الإخوة مثلا إذا بني المسجد على شيء معين، في أعمدة ما في أعمدة، الأعمدة دائرية، الأعمدة كذا، فإنه يشوش ويقول هذا لا ينبغي وهذا لا، أبدا. مثل هذه الأمور يستأمن الشيخ أو الكبير أو المسؤول عليه، إلا أن يكون هناك معصية، لكن هو مستأمن فيفعل الأصلح. إن كان في شيء اقتراح ما في إشكال، تشير عليه بشيء ما في إشكال، لكن لو أنه رأى ما لا ترى أنت، ما لا ترى أنت، يبقى خلاص الأمر عادي ما في إشكال. فهناك فرق بين أمور العلم وبين أمور، لكن شيخي بقى يلزم بأمور ما ألزم بها الشارع، هذا لا ينبغي. افعل كذا، لا تسوي كذا، لا تدخل، اجلس مثلا في المكان الفلاني، نعم. لكن هذه أمور يرتبها الشيخ أو المسؤول، ليس أميرا. ويلزم بأحيان، يلزم بأحيان، يلزم بأحيان فلان مثلا يأم، إذا غاب يبقى فلان يأم، إذا غاب يبقى فلان يأم. ما يأتي واحد يدخل في هذا الأمر ويفسد على الأخوة أمرهم، يبقى هذا يلزم. فلان يؤذن، إذا غاب ففلان يؤذن، فلان يعمل كذا في المسجد، فلان كذا فلان كذا، هتدرس تحفيظ درس مثلا في هذا المكان، لا تدرس في ساحة المسجد مثلا في الاعتكاف، لا تضرب خباء عند القبلة، الخباء في المكان الفلاني، إيه الأمور هذه؟ أمور أكل وشرب في اعتكاف، في دروس، في نظام، في كذا، هذه أمور بيقوم مسؤول عليها أو بعض الإخوة المسؤولين عنها يرون المصلحة. لا شك أنك لو أخذت رأي الخمسمائة واحد هتجد كل واحد له رأي، لكن لو نفذنا رأي هذا فوق على خلاف رأي هذا، طب لو أطعنا الثاني خلفنا الأول، وهكذا، يبقى لن يبقى أمر يقوم على مصلحة. فالمسؤول يأخذ الأمر، وقد يكون أحيانا فيه بعض الملاحظات، لكن لأن غير فيه ملاحظات أكثر، فيحتاج الأرفق، يحتاج الأقرب. فمثل هذا لا يقال فيه إمرة، ما ليست إمرة، هذا اسمه تصرف من مسؤول لمصلحة الناس، مثل ما يتصرف الأب في بيته لمصلحة أبنائه، نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا الأودية سبحوا. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، رب الأرضين السبع وما أقللن، رب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما درين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:
حسن إسنده في الحاشية، نعم. وقال حسنه الحافظ في أمال الأذكار، نعم.
وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها،
ما جمعت
فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في سفره البتة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح.
يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح. نعم، ثبت في الصحيحين أنه كان يصوم ويفطر صلى الله عليه وسلم في السفر، نعم. أما أنه كان يقصر في السفر ويتم فهذا لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أتم في سفره، وإنما كان يصلي ركعتين، نعم.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى.
نعم.
وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف،
كان يقصر صفري وتتم، نعم،
الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء المثنى من فوق. وكذلك يفطر وتصوم، أي تأخذ هي بالعزيمة في موضعين. قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله: وهذا باطل، ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله.
صحيح، سواء روت بتتم يقصر وتتم أو يقصر ويتم، أما الأول باطل لأنه لم يعرف من حديث صلى الله عليه وسلم أنه أتم يقصر ويتم، والثاني كذلك يتنافى مع الظن بأم المؤمنين، النبي يقصر وهي تتم، نعم.
ما كانت
أم المؤمنين بعائشة، نعم،
وكانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. كيف الصحيح عنها رضي الله عنها أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟ قلت
استدل بحديث يا من رأى أن القصر عزيمة، أن عزيمة، استدل بحديث من رأى ذلك لأنها قالت زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، يعني على الأصل، إذن هذه تكون واجبة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: قلت وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: إنها تأولت كما تأول عثمان، كما تأول عثمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما، فركب بعض الرواة الحديثين حديثا وقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي، فغلط بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم، أي هو والتأويل.
يقول في التعليق على كما تأول عثمان: روى البخاري في التقصير باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم في أول صلاة المسافرين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. وقال الحافظ: ولما نقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. والحجة في رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمر بن عثمان فقال: لقد عبت أمر ابن عمك، لأنه كان قد أتم الصلاة. قال: وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا، ثم إذا خرج إلى منى عرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة. نعم.
فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي، فغلط بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم، أي هو والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه. فقيل: ظنت أن القصر مشروط بالخوف والسفر
في السفر
والسفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر، وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة. والآية قد أشكلت على عمر رضي الله عنه وغيره، على عمر رضي الله عنه وغيره، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء، وأن هذا صدق من الله وشرع شرعه للأمة، وكان هذا
فلا يقتصر القصر على علة الخوف كما هو ظاهر الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ونحن قد أمنا. فهل هنا لا يشرع القصر؟ لا، إنما هي رخصة، حتى ولو كان سببها الأول هو مسألة الخوف، لكن صارت سنة ثابتة بفعل صلى الله عليه وسلم وفعل أصحاب. نعم.
وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مر
حكم المفهوم يعني مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، وهو إذا أمنا فلا قصر. نعم. فهذا غير مراد،
وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له.
نعم.
وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف، فإذا وجد الأمران أبيح القصر، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران، فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية، فإذا وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الأركان، وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق. وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية. والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني يدل عليه كلام الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وابن عباس وغيرهما. وقالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، متفق على حديث عائشة. وانفرد مسلم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أن مشروعية الصلوات هذه على ما هي عليه، فالعيد ركعتان، ما كانت أربعا ثم صارت ركعتين. نعم.
وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته. ولا تناقض بين حديثيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة، صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح، علم عمر رضي الله عنه أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين، ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف، كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى. وقال أنس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه. ولما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بمنى أربع ركعات، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، متفق عليه. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما، بل الأولى على قول إنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان، يعني في صدر خلافة عثمان، وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته، وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه، وقد خرج لفعله تأويلات. أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر، ورد هذا التأويل
لأن الأعراب ليس عندهم العلم الغزير، فيعتقدون أن صلاة الظهر ركعتان، وأن صلاة العصر ركعتان، وصلاة العشاء ركعتان، فيعودون إلى الحضر فيصلون ركعتين، فخشي من ذلك. نعم.
ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا حديث عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أو أن عثمان يعلمهم صلى ركعتين ثم يعلمهم أن الصلاة ركعتان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته في هذا المكان. نعم.
الثاني:
والأصل في الظهر إذا كنتم في الحضر أن تصلوا أربع ركعات. نعم.
الثاني أنه كان إماما للناس، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه. ورد هذا التأويل بأن
يعني كأنه يكون حكم مقيم لأنه إمام، والبلدان كلها محل إقامة له، يعني كأن حكم السفر لا تناوله إلا إذا كان على ظهر سير، إنما أي مكان نزل فيه فهو بلده، فيكون أتم أربعة. لماذا؟ لأنها مقيم في وطنه، وما وطنه؟ وطن كل بلد تقع تحت ولايته. هذا تأويل، ورد هذا التأويل
بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق ولم يربع.
نعم.
التأويل الثالث أن منى كانت بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده رضي الله عنه، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت فضاء. ولهذا قيل له: يا رسول الله، ألا تبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر؟ فقال: لا
منى مناخ من سبق.
قال: لا منى مناخ من سبق. فتأول عثمان رضي الله عنه أن القصر إنما يكون في حال السفر، ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 يقصر فيها في الصلاة. التأويل الرابع أنه أقام بها 3، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، فسماه مقيما، والمقيم غير المسافر. ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر، ليست بالإقامة التي هي قصيم السفر. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 10 يقصر الصلاة.
يعني الإقامة في حال السفر لا تسمى إقامة. نعم.
وقد أقام صلى الله عليه وسلم
في 3 أيام. ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر، ليست بإقامة التي هي قصيم السفر، مسافر مقيم. نعم.
وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 10 يقصر الصلاة. أقام بمنى،
هذه أكثر من 3، ومع ذلك قصر الصلاة. وأقام بمنى،
أقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار 3 يقصر الصلاة.
نعم.
تأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم، ثم بدأ له أن يرجع إلى المدينة. وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى، فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، وقد منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكه، ورخص لهم فيها 3 أيام فقط، فلم يكن عثمان رضي الله عنه ليقيم بها، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك،
فضلا أن يتخذها دار خلاف. نعم.
وإنما رخص فيها 3، وذلك لأنهم تركوها لله، وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته، وقال عمر رضي الله عنه: لا تشتريها ولا تعد في صدقتك. فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن.
نعم.
قال التأويل السادس
بالثمن، يعني مع أنه لو اشترها بالثمن، لكنه طالما أنه أخرجها في سبيل الله فلا يأخذها مرة ثانية ولو بالشراء. نعم.
التأويل السادس أنه قد تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم. ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عكرمة ابن إبراهيم الأزدي عن أبي ذئاب عن أبيه
عن ابن أبي ذباب.
نعم. عندي.
عن أبيه قال:
قال صلى عثمان بأهل منى 4، وقال: يا أيها الناس، لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا، وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة ابن إبراهيم. قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجراح
ذكر
والمجروحين
الجرح. ذكر الجرح والمجروحين عند الجرح.
وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبو حنيفة رحمه الله ومالك وأصحابهما، وهذا أحسن مما اعتذر به عن عثمان. وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان رضي الله عنه. قد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين، فحيث
يعني
نزل
أحسن ما اعتذر به عن عثمان من هذه الأوجه التي ذكرها، أنه يكون قد تأهل تزوج، فيكون حكمه حكم المقيم. فإذا كان الإنسان زوج في المدينة وزوج في مكة، فهو من أهل مكة إذا نزل بها، ومن أهل المدينة إذا نزل بها، لأنه تأهل وتزوج في هذا المكان، فهو من أصوان متزوج هناك، وهو هنا تزوج من في بيلة وأقام، له بيت هنا وله بيت هناك، له شقة هنا ومسكن هنا ومسكن هناك، فيكون من أهل بيلة إذا نزلها، ويكون من أهل أصوان إذا نزلها. نعم.
وقد تذر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت أم المؤمنين حيث نزلت، فكان وطنها، وهو أيضا اعتذار ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا، وأمومة أزواجه فرع عن أبوته، ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعة، فقلت لها لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود رضي الله عنهم.
نعم، لا خلاف في مشروعية القصر، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في السفر، لكن تنازع العلماء هل هي رخصة مستحبة أو عزيمة واجبة، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، وهو قول جماهير أهل العلم. نعم.
ولم يجز أن
يقال الصحابة هؤلاء أعلم بالسنة وهم أدرى بالحال، فلما صلى أتم عثمان وعائشة وابن مسعود، دل هذا على أنها رخصة، نعم، مستحبة. نعم. لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في السفر، إنما قصر، وما صلى مرة صلاة تامة، إنما قصر صلى الله عليه وسلم في صلاته، ما أتم. نعم. نعم. الله أعلم. نعم.
ولم يجز أن يتمهما مسافر مع مقيم.
لو رأى أصل الصلاة أنها ركعتان، لو رأى أصل الصلاة أنها ركعتان بزاد في الصلاة عمدا. نعم.
ولم يجز أن يتمهما مسافر مع مقيم. وقد قالت عائشة كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وقصر.
يعني أن ابن مسعود لما تابع عثمان رضي الله عنه لو أنه ليس ذلك بجائز لما أتم خلف عثمان. نعم.
ثم روي عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قالوا هنا لما أتم عثمان ولم يجوز أن يتمها مسافر مع مقيم، ولم يجوز أن يتمها مسافر مع مقيم، لا، بل السنة أن يتمها المسافر مع المقيم، أن يتمها. نعم. نعم. لو كان فرض المسافر ركعتين لما تمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجوز أن يتمها مسافر، لو هذا يعني أنها فرض، أنها فرض ركعتين. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة في السفر وأتم. قال البيهقي وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء، وصح إسناد فيما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي، وساق بسندية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح. ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري، وساق بسندها عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال أحسنت يا عائشة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة تصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الزهري لعروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة. قال فما شأنها كانت تتم الصلاة، فقال تأولت كما تأول عثمان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر.
نعم، يعني إذا رفع ذلك إلى رسول الله يبقى انتفى التأويل، ما يقال تأولت كما تأول عثمان، لكن فعلت ما فعل رسول الله إذ قصر وأتم، لو كان هذا صحيحا. نعم، لكن هذا ليس بصحيح إذ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر، ولو قصر مرة لنقل هذا كما نقلت أحواله الأخرى صلى الله عليه وسلم. هذا محال ألا ينقل أحد من الصحابة قصر رسول الله صلى إتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر لو كان قد أتم مرة، لو كان قد أتم مرة في السفر لكان هذا مشهورا. نعم.
وقد أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في صلاة السفر على ركعتين، ولا أبو بكر ولا عمر. أفيظن لعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول تأويلا. والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له، والله أعلم. وقد قال أمية بن خالد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد في صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: يا أخي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل،
ولو لم يرد في القرآن. نعم.
وقد قال أنس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهذه كلها أحاديث صحيحة.
نعم، فيكون ما نقلت عائشة رضي الله عنها أن النبي في السفر صلى قصر وأتم أن هذا غير محفوظ. نعم.
قال فصل.
نكتفي. نعم.
يرون أن قصر المسافر الصلاة واجب، وأن من أتم في موضع قصر فوق من صلى الظهر ثمانية.
نعم.
زاد نصف الصلاة.
نعم.
يرون البطلان.
نعم. لأنه يرى أن هذه أصل الصلاة. نعم. نقلوا عن من؟ شوف كده. نعم. كيف لم يجد وجه؟ هو رضي الله عنه لا شك أنه أتم بوجه، لكن اختلف هذا الوجه ما هو. لكن لا شك لا ريب، وعثمان رضي الله عنه من علماء الصحابة ومجتهديه، لا شك أن له وجه. نعم، في هذا التأويل. نعم. أحمد عنده كم مسألة يحب العافية منها؟ إذن أمسلنا يحب العافية من كل مسألة، مش من هذه المسألة، من كل مسألة. نعم. فنقل هنا البطلان عن حماد ولم ينقل عن أبي حنيفة. أبو حنيفة منقول عنه أساءة، يعني الذي يظهر أنه ما أبطل، إنما هذا منقول عن حماد شيخ أبي حنيفة. نعم. إيه العمل كان أبو حنيفة لم يرد عنه تفصيل في شيء، إنما أساءة. عن مالك هذه رواية بقى. نعم. نعم.
قال ابن قطان: ومن كان من أهل الإطعام.
ده تفصيل الأحناف.
حتى إنه إذا قعد على رأس الركعتين قدرت بشكل تجوز الصلاة، وإذا لم يقعد لا تجوز، لأن القعدة الأخيرة في حقه وهي فرض، فإذا تركها فقد ترك فرضا بخلاف المقيم، تجوز الإكمال لأن الإكمال عديم عنده وقد اختار العديم فيكون فرضا.
هذا كل تفريق دليل عليه. أولا إدخال اعتبار ركعتين أخيرتين نافلة، وقد تم صلاته بالركعتين إذا قعد، كيف متى دخلت النافلة على الفريضة؟ والتسليم هما واحد، والنبي يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، هذا لعله مبني عندهم على التسليم ليس بفرض، لكن ما نوى الخروج من الصلاة. تسليم ليس بفرض، لكن لا بد من نية الخروج من الصلاة، وإلا كيف نفهم أنه خرج من الصلاة؟ نعم. اي نعم، هو صحيح. نعم، لا شك ان هذا احنا بنقول يعني هل في من قال بالبطلان، لكن هي الصلاة صحيحة على قول الجمهور يجوز مع كون القصر هذا الافضل، فالصلاة صحيحة.